بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الملخص الفقهي، الجزء الأول قسم العبادات، تلخيص فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الأول عام 1447 للهجرة النبوية، نستعين بالله تعالى في القراءة في هذا الكتاب. أولا المقدمة، يقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، يعني أقصد إذاعة القرآن الكريم، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، قد تكرر طلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال عداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير عدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروضة المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله، شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أولا، فضل التفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ: فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من أراد الله تعالى به شرا لا يسأل عن أمور الدين ولا يتفقه في الدين. يقول: وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، أي علم الشريعة الإسلامية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، أي العلم الشرعي، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مردتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وغيره من أهل العلم. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه السيوطي رحمه الله. وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو أبو داود والترمذي وصحابه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخول الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الطريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في قول في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، أي قولي دائما يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء يقول. وكيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو سوء الظن بالله. انتهى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهو يبين، يقول الشيخ صالح فوزان، ويبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها، لما تشمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم علم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. واجب عليك يا أخي المسلم يكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. كذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. لقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتاب المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به علم الشريعة، ولكن لا يمنع أن تدخل فيه العلوم الأخرى الدنيوية، علم الرياضيات والهندسة ونحو ذلك من العلوم النافعة التي تنفع المسلمين. لكن إذا أطلق العلم في القرآن والسنة لا يراد به غالبا إلا علم الشريعة الإسلامية. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان بما أخبر أنه خبير بما نعمله مطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. ونحن عاملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. نسأل الله تعالى أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الانصات والاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الملخص الفقهي، الجزء الأول قسم العبادات، تلخيص فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ربيع الأول عام 1447 للهجرة النبوية، نستعين بالله تعالى في القراءة في هذا الكتاب. أولا المقدمة، يقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، يعني أقصد إذاعة القرآن الكريم، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر طلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال عداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروضة المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله، شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أولا، فضل التفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يقول الشيخ: فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من أراد الله تعالى به شرا لا يسأل عن أمور الدين ولا يتفقه في الدين. يقول: وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح، قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل ربي زدني علما، أي علم بالشريعة الإسلامية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما، هذا واضح الدلالة في فضل العلم، أي العلم الشرعي، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مردتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وغيره من أهل العلم. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه السيوطي رحمه الله. وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم استغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو أبو داود والترمذي وصحاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخول الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الطريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. فالأول صفة اليهود، والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ظن الجاهل أن ذلك مخصص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، أي قولي دائما يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء يقول. وكيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو سوء الظن بالله. انتهى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وهو يبين، يقول الشيخ صالح فوزان، ويبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها، لما تشمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء العظيم أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. ثم علم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. واجب عليك يا أخي المسلم يكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة. كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. فحرص على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. كذلك عليك أن تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. لقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتاب المبين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. العلم إذا أطلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به علم الشريعة، ولكن لا يمنع أن تدخل فيه العلوم الأخرى الدنيوية، علم الرياضيات والهندسة ونحو ذلك من العلوم النافعة التي تنفع المسلمين. لكن إذا أطلق العلم في القرآن والسنة لا يراد به غالبا إلا علم الشريعة الإسلامية. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان بما أخبر أنه خبير بما نعمله مطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. ونحن عاملا بواجب التعاون على البر والتقوى، سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم. سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. نسأل الله تعالى أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الانصات والاستماع.